اذا وكانت مظاهر هذه الاخوة يعجز انسان عن يصورها. من تلك المظاهر الحديث يستطر بنا في هذا، عند عودته صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق وتلاحى غلامان، غلام من الانصار وغلام من المهاجرين، وضرب غلام المهاجرين غلام الانصار، فبلغ الامر ابي بن كعب، اسمه عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، فقال نعم ما قلت لكم من اول، ما نحن وهم الا كمثل القائل فم من كلبك ياكل، اويناهم في المدينه واطعمناهم والان يضربونا، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت هذه المقاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد المهاجرون والانصار ان يفتتنوا، فشغلهم بالمسير وقت الظهيره، وجاء ابن ابي يعتذر الى رسول الله، ما قلت ذلك يا رسول الله، ولكن جاء الوحي وصدق مقالة ابن ابي التي بلغت، يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال، يقول علماء الاصول وعلماء البلاغة، ابن ابي حكم حكما وهو حكم صحيح، الاعز يخرج الاذل، لكن بدنا نتفاهم من هو الاعز ومن هو الاذل، هذه النقطة. الحكم صحيح، ولكن اطراف القضية من هم؟ تحقيق المناط، من الاعز الذي سيخرج الاذل، ومن الاذل الذي سيأخذ الصاغرة؟ ابن ابي يزعم بانه العزيز في بلده، والاسلام ايد بين لان العزة لمن؟ للقسم الثاني، فرد على ابن ابي حكمه، وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكنك ما تفقه يا ابن ابي. وصلوا الى المدينة، وهنا تأتي ثمرة الاخوة في الله، فيأتي عبد الله ابن عبد الله ابن ابي، صحابي جليل ابر الناس بابيه، الولد صحابي جليل والاب رئيس المنافقين، فيمسك الولد بزمام راحلة ابيه عند باب المدينة، ويستل سيفه ويقول والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، وتعلم انك انت الاذل، وان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تقول يا جماعة في هذا الارتباط بين الولد وبين جماعة المسلمين، وفصل العرى بينه وبين أبيه، يعني رابطة النسب ذابت وضاعت. ليه؟ لأنها رابطة ماء وطين، رابطة زوجية، رابطة شهوة، رابطة نسب، أما رابطته برسول الله فهي من الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم، سبحان الله، كنتم اعداء فالف ايه فان خلوكم، فاصبحتم بنعمته، لا بخلقته لكم ذكورا واناث، بنعمته. واي نعمة؟ هي الاسلام اخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. واللي ما دخلش في الاسلام لازال واقفا على شفا حفرة. وهكذا وقف الأب أمام الولد، لم يستطع أن يتجاوز. من اللي منعه؟ الرسول؟ لا. أبو بكر، عمر؟ لا. من؟ ولده. حتى يبلغ الخبر رسول الله فيرسل إليه دعه يدخل، فيدخل المدينة. وأمثال هذا كثير، لكن يهمنا لأن تلك الأخوة ربطت بين أفراد الأمة الإسلامية أقوى ما يربط النسب وأقوى ما تربط القرابة من ذوي الرحم، ويظهر أكثر من هذا في بعض الغزوات في القادسية. بعد أن انتهت المعركة يخرج رجل يطلب ابن عم له في القتلى، يقول لعلي أجده في رمق يحتاج ماء، ويحمل معه قدحا من الماء، حتى إذا ما وجده في النزع قال ألك حاجة في الماء؟ قال بلى. فقدم إليه الماء في القدح، فلما أخذ القدح وأهوى به إلى فيه فإذا به يسمع شخصا آخر يئن، فيرفع الماء ويقول اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني، فيذهب إليه، وعندما أراد أن يرفع إلى فيه يسمع أنينا ثالثا فيرسله إليه فيذهب، فما يصل إلى الثالث إلا وجده قد مات، يرجع إلى الثاني كذلك، يرجع إلى ابن عمه كذلك، قوت الثلاثة كل يؤثر أخاه على نفسه والماء يبقى في القدح. إن هذا يا أخوان؟ يروي البخاري رحمه الله عن ابن عمر: كنا في زمن لا يعرف أحد منا فضل درهم على أخيه، اللي في يده يد أخوه كله سوا، اللي في يده لأخيه، ونحن في زمان الدرهم أعز من أخيه وأبيه. إذا كان هذا ابن عمر في حياته فهذه دليل، فكيف بنا اليوم؟ العوام يقول الثاني بيع أبوه بيع أخوه على قرش. يعني إذا كان ابن عمر يقول في ذاك الوقت الدرهم أعز من على الرجل من أخيه وأبيه، يبقى الآن إيش؟ الفلس أعز من الدنيا كلها؟ إذا تدلت الأخوة بين المسلمين كان المجتمع مثالي. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذه النقطة يقول: إن رابطة الأخوة الإيمانية لم تقف عند سطح الأرض، بل امتدت إلى السماء، إلى حملة عرش الرحمن، وربطت بينهم وبين المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إيش الرابطة هنا؟ الإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. أي دعاء أبلغ وأعظم وأشمل من هذا الدعاء الذي تتقدم به الملائكة حملة العرش للمؤمنين؟ وبأي شيء؟ رابطة الإيمان. وتقول أيضا إن تلك الرابطة لم تقف عند حد الدعاء، بل كانت عمليا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فين ولاياكم في الحياة الدنيا؟ من الذي قاتل في بدر؟ ها؟ الملائكة نزلت وقاتلت معهم. إذا ربطت تلك الأخوة الإيمانية بين مؤمني هذه الأمة وبين حملة العرش. أنا بقول يمكن نزيد خطوة كمان أيضا ونقول إنها ربطت أيضا بين مؤمني هذه الأمة وبين الجماد والحيوان. أبو العلاء بن الحضرمي حينما ذهب إلى البحرين وعلم به المشركون المجوس ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى الجزيرة وأخذوا معهم السفن، وجاء أبو العلاء ومن معه من المسلمين والبحر أمامهم. ماذا يفعلون؟ يسيرون شهرا أو شهرين ويأتون إلى الجزيرة يرون بأعينهم والبحر أمامهم، يقعدون على حافة البحر يرجعون؟ لا، هنا توجه أبو العلاء إلى من معه من المؤمنين وقال: أيها الناس، إني عزمت على أمر، إن الله قد أراكم آية في البر وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. إيش هي الآية اللي أراهم إياها في البر؟ لما كانوا ماشيين في الدهناء ونفد عليهم الماء وكانوا يموتون عطشا، نزلوا منزلا ينتظرون الموت، فإذا المولى سبحانه وفي الظهيرة وهم ينظرون تأتي سحابة من بعيد صغير حتى تأتي على جسدهم وتقف على مساحتهم ثم تتكاتف وتمطر. من فين هذا المدد؟ أليس هذا من جنود ربك؟ جند من جند الله، فيشربون ويسكون دوابهم ويملؤون ما عندهم ويمضون. فقال: الذي أراكم تلك الآية في البر يريكم آية في البحر. قال: وماذا تريد؟ قال: عزمت أن أخوض هذا البحر. فتقدم إلى البحر وهو يجري جماد لا يجري. أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. يعني قرار في ثلاث كلمات توجه إلى فين؟ إلى الله. الرابطة الكبرى بين الجميع الله وفي سبيل الله. ثم عبر البحر. يقول ابن كثير في رواية في هذه القصة: فما ترجل الفارس ولا احتفى المتنعل، واجتازوا وقاتلوا وانتصروا. بأي أمر استطاع أبو العلاء أن يعبر على الماء؟ بإيش؟ بشخصيته؟ بقوته وجيشه؟ ولا أنه في سبيل الله وهذا يجري بأمر الله والكل من خلق الله؟ كذلك سفينة صحابي الجليل في عودتهم من غزوة، وإذا بالأسد يعترض الناس في الطريق، ما حد عارف يمشي، قال خليكم، ويتقدم إلى أن وصل إلى الأسد ويقول: أيها الأسد، أنا سفينة صائب رسول الله، عزمت عليك لتجنبن الطريق لنعمضي. فإذا بالأسد يأخذ نفسه ويروح يبقى بعيد ويخلي الناس يمشوا. سفينة طرد الأسد بإيه؟ بسيفه ورمحه؟ لا والله، بإيمانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو قال قائل إن أخوة الإيمان بالله تربط بين جميع خلق الله، لم يبعد عن ذلك أبدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تلك الأخوة التي ذللت كل شيء لهؤلاء المسلمين. ولعل الحديث على بقيته ما يحب لنفسه له أطراف عديدة، وهذه النصوص بكاملها تبين لنا علاقة الإيمان بهذا الحديث بأنها علاقة كمال وإتمام، كما جاء أيضا في نظير ذلك: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقالوا: يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتقدم الكلام على الأخوة هنا، أن يحب لأخيه، إنها أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، بل أخوة الجنس البشري، كما في الرواية: يحب للناس ما يحب لنفسه ويكره للناس ما يكره لنفسه. وأشرنا إلى مدى آثار المحبة في الله أو الأخوة في الله مما جاء في قضية ابن أبي وولده عبد الله، وقوله في بني المصطلق مقالة ووقوف ولده أمامه عند باب المدينة ويمنعه من دخولها حتى يأذن له رسول الله. وتبين لنا كيف ذابت تلك الرابطة بين الولد وأبيه من جانب النسب، وقويت العلاقة بين الولد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعلاقة الإيمان. وكذلك ما جاء في غزوة أحد حينما جاء المشركون وخرج من صف المشركين من يطلب المبارزة، وكان من ذلك ولد أبي بكر الكبير رضي الله تعالى عنه من يبارز. أول من نهض ليبارزه هو أبوه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أمسك به رسول الله وقال: أبقي علينا نفسك يا أبا بكر. وأشرنا إلى ما كان في القادسية، الشخص الذي ذهب يطلب أخاه أو ابن عمه في الجرحى ومعه الماء، فلما وجده وأومأ إليه بقدح الماء ليشرب، سمع الجريح أنينا فقال: اذهب بالماء إليه لعله أحوج إليه مني. فذهب إليه فسمع أنين شخص ثالث فقال: اذهب إليه لعله أحوج إليه مني. فلما وصل إلى الثالث وجده قد مات، رجع إلى الثاني وجده قد مات، رجع إلى ابن عمه وجده أيضا قد مات. يموت الثلاثة، كل يؤثر صاحبه على نفسه ويبقى الماء في القدح. تلك حقيقة هي الأخوة في الله. وأشرنا إلى أثر ذلك بين الجماد وبين المؤمن في قضية أبي العلاء بن الحضرمي الذي أقسم على البحر ليجمد ليعبر يقاتل العدو، وفعلا عبر على الماء وجمد الماء وقاتل الأعداء وانتصر، إلى غير ذلك من آثار الأخوة في الله. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وكان فيها تيارات مختلفة وعقائد متنوعة، مجتمع مشكل ما بين قلة مؤمنة وكثرة مشركة وبعض المنافقين واليهود وكل تلك الطوائف الأربعة، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بنور النبوة وحكمتها أن يشق طريقه بالإسلام بين تلك الطوائف. وأول خطوة خطاها إنما هي المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار، وكتب الاتفاقية العامة التي أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الحل والربط فيما يتعلق بالمدينة، وكل ما شجر فيها فمرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى مضمون الحديث، نتساءل: كيف للإسلام أن آخى بين المسلمين حتى أصبح وفي فجر الإسلام نجد يستظل بدوحة الإسلام الكبرى الجنسيات المختلفة؟ فهنا سلمان الفارسي، وهنا بلال الحبشي، وهنا صهيب الرومي، الكل يعيش في ظل لوحة الإسلام تحت توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم العالم يردأ تحت نير الحروب بالتفرقة العنصرية، والعالم اليوم يمزقه التعصب الشخصي او الحيدة او المصلحة الخاصة، ولكن الاسلام بتعاليمه يذيب الفوارق بين تلك الجنسيات، فيعيش الحبشي والرومي والفارسي والعربي، العرب والعجم جميعا تحت دوحة الاسلام. ولذا عند قوله سبحانه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يقول الامام علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، وان يكن من شيء يفاخرون به فالطين والماء. فاخر على انسان بايش؟ اذا كيف للاسلام ان يذيب الفوارق ويجمع الشتات ويربط الجميع باخوة واحدة، يصبح هذا التآخي بمثابة التلاحم، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف فعل الاسلام ذلك؟ اشرنا ايضا الى عنصرين اساسيين. العنصران هما تجاوب مع طبيعة الانسان. وطبيعة الانسان وماهيته ما هي؟ المناطق يقولون: الانسان حيوان ناطق. والحيوانية هي التي مبناها على الحياة بالاكل والشرب، فهو حيوان كسائر الحيوانات، يأكل ويشرب ويجوع وينام. والناطقية هي الملكة التي بها تميز عن غيره، كالصاهل للفرس والناهق للحمار. اذا هذه فصول تعزل النوع او الفصل عن الجنس. فالناطقية من جانب المولى سبحانه، لان الله كرم الانسان بالقوة المخيلة والذاكرة والعقل الذي به يدرك خطاب الله لخلقه. اذا الانسان جسد وروح، فالجسد بدون الروح لا قيمة له، زلفة هامدة. والروح بدون الجسد لا تقوى او لا توجد، لانها هي الساكن للجسم، ولا بد للساكن من بيت يسكن فيه، واذا انهدم هذا البيت صعدت الروح الى باريها. اذا الانسان من مادة وروح، مادة ومعنى، جسم وروح. فالاسلام في مؤاخاته بين ابناء المسلمين عن هذين العنصرين. اما العنصر المادي فهو كما اشرنا رد الانسان الى اصله الاول: خلقناكم من ذكر وانثى، وكما قال علي رضي الله تعالى عنه: من ماء وطين. هذه الناحية المادية، والله انبتكم من الارض نبات. اما الناحية الاخرى وهي المعنوية، وهي الروح، وهي العقل والايمان، فهي نعمة من الله. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم، فاصبحتم بنعمته اخوانا. ولما اوجد هذا الكيان الانسان وجاء الاسلام، جاء بروافد تغذي تلك النبتة القوية التي اصلها ثابت وفرعها في السماء باي شيء. منع وحرم كل ايذاء بين بني البشر، فمنع القتل ومنع السرقة ومنع الضرب، بل ومنع السخرية ومنع الهمزة واللمزة، واوجب روافد الخير، التآخي والتزاور والهدايا وصلة الارحام والى اخره. فكف عنها آفات الفرقة بالاعتداء والخصومة، وسلط عليها روافد النمو والسقي من الأخوة والمحبة والموالاة والزيارة إلى غير ذلك. ومن هنا سلمت دوحة الإسلام من آفات التي تعيق نموها، وتمتعت بروافد الخير التي تغذيها وتنميها وتورق وتونع وتؤتي ثمارها في كل حين. هذا الحديث الذي معنا: لا يؤمن أحدكم يبلغ حقيقة الإيمان حتى يتصف بهذه الصفة، صفة أقول لو طبقت علم الله لألغيت المحاكم وسرحت الشرط وهدمت السجون، لأنه إذا أصبح كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فليس هناك اعتداء، وليس هناك ظلم، وليس هناك بغي، وليس هناك حسد، وليس هناك حقد، وليس هناك غل، وليس هناك سخرية، وليس إلى آخر ما في الوجود كله. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للشاب الذي جاء وأعلن إسلامه وقال: يا رسول الله، أريد أن تأذن لي في شيء واحد. قال: ما هو؟ قال: في الزنا. فنهره أصحاب رسول الله: تستأذن في الزنا؟ قال: أريد أن تسمح لي بالزنا، لا تمنعني منه. فنهروه وزجروه، فقال: عليكم هلم أذنوا. فدل الشاب وأذلته بين يديه وسأله: تريد أن أسمح لك في الزنا؟ أترضى ذلك في أختك؟ قال: والله. أترضاه في ابنتك؟ قال: أبدا. أترضاه في أمك؟ قال: أبدا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في محارمهم. عين تطبيق الحديث: أن تحب للناس ما تحبه لنفسك، وأن تكره للناس ما تكره لنفسك. وهذا التطبيق العملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تعالى مع هذا الشاب في موضوع خطير جدا. فإذا كان الشاب يريد شيئا، ولكن لما تأمله وبصره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تريد هذا؟ أنت واحد من الناس، وكما لك محارم للناس محارم، إن كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصة، وإن كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه للناس؟ ومن هنا يكف الشاب عن ذلك ويقول: رجعت. إذا تطبيق عملي لهذا الحديث: ولو أن كل إنسان، كل شاب طبق هذا الحديث في نزواته ما زنى أحد، لأنه لا يرضى ذلك في محارمه. وكذلك في المال، كما بين صلى الله عليه وسلم فيما معنى قال: إذا جاء إنسان إلى الإبل وهي على الماء فلا يعمد إليها محفلة فيحلب حليبها. أرأيت لو أن إنسانا جاء إلى بيتك أو إلى مخزنك وطعامك وشرابك فأخذه منه كيف تفعل؟ كأنه يقول: تلك الإبل المحفلة بالحليب تحمل غذاء أهلها. فإذا كنت تأتي وتأخذ هذا الحليب، أترضى أن يخلفك إنسان إلى مخزن بيتك ويأخذ رزقك وطعامك هناك؟ الجواب لا. إذن دع أرزاق الناس مكانها. فلو طبق هذا في جهة المال ما سرق سارق، لأنه لا يرغب إنسان أن يسرق ماله، ولا ظلم ولا اغتصب غاصب ولا ظالم، لأنه لا يرضى إنسان أن يظلمه أحد أو يبغي عليه أحد. وهكذا والمولى سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي سورة البقرة، سورة النساء الآية رقم 9: وليخشى الذين إيش؟ لو تركوا من خلفهم ذرية إيش؟ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله إيش؟ وليقولوا قولا سديدا.
حلل هذا الموقف يا اخوان آه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم. خافوا عليهم من ايش؟ من من؟ من الناس. اذا انت وانت في حياتك ولك ذرية ضعيفة ان وامامك وبين يديك ذرية الاخرين ان احسنت اليها سخر الله من يحسن الى ذريتك الضعاف، وان اسأت الى ذرية الاخرين الضعاف خف على ذريتك انت من بعدك. اذا كأن الامر مبادلة، حب لذريتك الضعاف ما تحب، حب لذرية الاجانب الاخرين وافعل لهم من الخير وكف عنهم من الشر ما تحب ان يفعل لذريتك الضعاف من بعدك واحدة بواحدة ولا لا؟ وكذلك الاية الاخرى ايود احدكم ان تكون له ايش؟ من نخيل واعناب وتجري من تحتها ولو فيها من كل الثمرات وايش؟ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. أنت وأنت في كبر السن ولك ذرية ضعاف، ضعف لك ضعف هنا، ويأتي إعصار فيه نار فيحرق تلك الحديقة، فين روح ذريتك الضعاف؟ وجاءت هذه الآية بعد إيه؟ قول معروف قبل الآيتين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني. سبحان الله، كيف تعامل المساكين؟ قول معروف باللسان خير من صدقة بالمال مهما كانت يتبعها أذى. تؤذي الفقراء ليه؟ هل ترضى ان تكون فقيرا ويؤذيك الاغنياء؟ لا والله. بعدها يا ايها الذين امنوا ايش؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. تؤذي المسكين ليش؟ تمن عليه ليش؟ هل هذا من جهدك ومالك انت؟ المال مال الله وهو في يدك ابتلاء، ومنع منه المسكين ابتلاء، كل يبتلى. أيشكر الغني ويصبر الفقير أم لا؟ إذا وليخشى الذين لو تركوا أيود أحدكم أن تكون له. كل ذلك تطبيق عملي لأن تكون مسلما حقا، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فلو طبق ذلك لجاء الحديث الاخر الدين النصيحة، يصبح كل انسان ناصحا نصوحا لكل اخوانه. ويذكر بعض العلماء ان رجلا جاء يبيع دابة، فجاء شخص وقال اسألك اتصلح لي هذه الدابة؟ قال لو كانت تصلح ما بعتها. شوف النص، لو كانت تصلح ما بعت، بتستنصحني تسألني؟ ما الذي يحمله على هذا؟ وقدمنا قضية نبي الله سليمان إنما أراد أن يبني بيت المقدس، والله أوحى له أن ابن لي بيتا. قال يا ربي وأين أبني ذلك البيت؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاعرا سيفه. فرآه فسأل عن هذه الأرض لمن؟ قالوا لرجل من بني إسرائيل. قال احضروا. فجاء قال ثامني على ارضك هذه. قال بألف. قال اشتريت. قال يا نبي الله استنصحك، الارض خير ام الالف؟ لا الارض. قال اقل لي. قال اقل. قال اشتر. قال بألفين. قال بعتك. قال يا نبي استنصحك، الارض خير ام الالفين؟ قال لا الارض. قال اقل لي. قال اقلتك خمس مرات حتى وصلت الى 5000. اخيرا قال له نبي الله اسم، ماذا تريد فيها اعطيك؟ همي انت الذي ترضى. قال تملأها علي نعما ابلا وخيل ابلا وبقرا وغنما. فدعا بني اسرائيل يملؤوها علي. المهم عندنا ايه؟ استنصحك الارض خير ام الثمن؟ فيقول لا الارض خير. ما الذي يحمله على ذلك؟ النصح وصدق النبوة. وهكذا. ويأتي ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لانك اذا رأيت انسانا على منكر لا ترضاه لنفسك. فربما ان تنظر لهذا الشخص لتخلصه منه. ولكن كيف تخلصه؟ بالصوت والعصا؟ لا، بما تحبه لنفسك. لو كنت على مثل ذلك الشيء ورآك آخر بأي طريقة تريد أن ينهاك أو يأمرك؟ أياتي يزجرك ويسبك ويعنف أمام الناس؟ أياتي ويقبح على أبسط الأشياء ويخرجك من الإسلام ومن الإيمان؟ لا والله، كما يقول بعض السلف الصالح، إن أتقياء الله الصالحين ينظرون بنور الله، يرون العبد على المعصية فيكرهون العمل ويشفقون على العامل وينصحونه بالرحمة والرفق. ولذا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر حقيقة أمره كالطبيب الحاذق الحليم حينما يرى إنسانا مريضا لا يأتي ويربطه بالحبال ولا يأتي يقيده بالقيود، ولكن يتلطف معه وهو يريد أن يشق بالمبضع في جسمه ويقطع، ولكن يبدأ بما يبصر إحساسه، بما يلطف الطريق إليه، يعطيه المبنج، يعطيه منوم، يعطيه مسكن، ثم يفعل ما يشاء في علاجه. والمريض ربما يصب، ربما يتطاول عليه، ولكنه يتحمل ذلك في سبيل علاجه. وهكذا الامر بالمعروف اولى بالصبر من الطبيب. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا سيأتي الصدق وتأتي الامانات وتؤدى الى اهلها. واذا جئنا الى ما يحبه العبد لنفسه ويكرهه ان يقع به، وجدنا امرين، الا وهما ما يقوله العقلاء: ان مصامع العقلاء في الدنيا لاحد امرين، اما جلب نفع واما دفع ضر. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء دهرك السعي. نعم، دهرك ساعية. اما ان تنفع، اذا انت لم تنفع فضر، فانما يراد الفتى كيما يضر وينفع. تضر الخصم والعدو وتنفع نفسك والصديق. فالانسان عاقلا مسلما او غير مسلم ما دام يتصف بالعقل لا يسعى سعيا الا لاحد امرين: اما ليجلب نفعا اليه، واما ليدفع شرا عنه. وجاء الإسلام بهذين المبدأين، وزاد مبدأ ثالثا، ألا وهو الحث على مكارم الأخلاق. وهنا إذا كان لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي يكره لغيره ما يكره لنفسه، إذن كل ما فيه جلب نفع أحبه للغير، وكل ما فيه دفع ضر قدمه للغير. وقد اتفق العلماء والاصوليون في كل الملل بان اهم ما يحافظ عليه الانسان ويسعى للحفاظ عليه، كما قالوا الجواهر الست: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الجسم وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. فإذا كنت تحب أن تحفظ دينك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لتسعد بإنقاذ إنسان مما هو فيه. وإذا وجدت إنسانا في دينه أعلى منك اجتهدت أن تصل إليه، وإذا وجدت إنسانا أقل منك ساعدته حتى يصل إليه. وهذا حفظ الدين. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتجاهد في نفسك لتؤدي حق الله عليك. وحفظ العقل كل ما فيه مضرة على العقل تتجنبه، وكذلك تجنب الغير أن يقع في مثل ذلك. وكذلك حفظ البدن، كما تحب أن يحفظ عليك بدنك من برد أو من جرح أو من إساءة بدنية، كذلك تكف هذا عن غيرك، وكل يكف عن الآخر تسلم الدنيا. وكذلك العرض، لا تعس ما تحب، كما لا تحب أن يعتدى على عرضك فلا تسمح لنفسك أن تعتدي على أعراض الآخرين. وهكذا المال، كما تحب أن تحفظ مالك من أي اعتداء وتكره أن يغصبك أحد، والذي تكره أن يقع بك أو يوقعه بك أحد تكره أن توقعه لغيره. وبهذا كما أشرنا، لو تمت هذه القاعدة وطبق هذا الحديث، ما الذي يبقى حاجة للمحاكم؟ يتحاكمون في أي شيء؟ إذا كان كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، هل هناك القضية خصومة تروح المحكمة؟ ما عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يلي القضاء ويكفيه مؤونته، مكث عمر سنة، ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال اعفيني من القضاء. قال ليش؟ تعبناك بعملك، تعبت العمل. قال لا والله ما تعبت ولا شيء. قال ليش تطلب الإعفاء؟ قال ما جاني أحد. كل وليت على أمة كل قد عرف ما له وما عليه، فما عرف ما له لم يتجاوز، وما عليه لم يقصر فيه. يبقى قابلي مدام كل إنسان متى في خطه المرسوم له ولم يعتدي ولم يعتدى عليه، أتحاكم من حكم عندي؟ ما. وإذا كان الأمر كذلك يبقى الشرطة ليش؟ تأخذ مين ولا ترد مين؟ نستغني في هذا، والسجل حيكون لمن؟ ما في اعتداءه. إذا لو طبق هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أعطي جوامع الكلم بل مجامع الحكم، لو طبق هذا الحديث وحده لكان المجتمع الإنساني مجتمعا مثالي. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم في كلمة لا يؤمن حتى يحب ما يحب لأخي ما يحب النفس. ولعل هذا القدر فيه الكفاية لبيان هذا الحديث النبوي الشريف. وأعتقد لو أراد إنسان أن وسع في هذا المدلول أو يربطه بمعاني أحاديث أخرى ما كان ذلك بعيدا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.